والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمة الله عليه: وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية إلى آخر العبارة. في هذا المطلب يتعرض المصنف لرد التفصيل المنسوب للشيخ الأعظم شيخ الأنصاري رحمة الله عليه، حيث ينسب إليه القول بالتفصيل كما أشرنا إليه في بداية هذا الأمر السابع، من أنه يذهب إلى أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجز حرمة المخالفة القطعية، والعلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية. وهذه النقطة وهي نسبة التفصيل للشيخ وقعت محل نزاع بين المحققين، وأن الشيخ يرى هذا التفصيل عليكم السلام أو يرى غير ذلك، موكول إلى محله وليس محل النظر هنا، لا من قبل المصنف ولا هو شأن الدرس، وإنما فقط من باب الإشارة لعله تجدون في بعض التحقيقات، بل مر علينا في درس المكاسب المحرمة إذا بعض الأخوة يتذكر أن هناك من أشكل على الشيخ الأعظم من أنه كيف تقول بأن العلم الإجمالي ينجز الأطراف وبالتالي لا تجري الأصول العملية، مع أنك اخترت في الرسائل التفصيل أو على أقل تقدير الاقتضاء في مورد الكلام اللي كان في بحث المكاسب، وأجيب بأجوبة بنائية ومبنائية إلى آخره. هناك تعرضنا إلى مجرد أيضا إشارة تمام المطلب في مقام التحقيق عند من يتعرض لكتاب الرسائل تحقيقا أنه ما هو رأي الشيخ. أما في المقام بناء على هذا التفصيل نجري المطلب، بناء على أن الشيخ الأعظم يرى هذا التفصيل يتعرض المصنف لبيانه ورده. هذا أولا. ثانيا، الوجه في هذا التفصيل بناء على تمامية النسبة أن البحث في العلم الإجمالي تارة بما هو في نفسه وأخرى بلحاظ ما يقتضيه أو تقتضيه الأدلة الشرعية. أما الأول بلحاظ العلم الإجمالي في نفسه، فإن المكلف لما علم بنجاسة أحد الإناءين مثلا يعلم بالنجاسة إجمالا، فبلحاظ الإناء الأول إذا ارتكبه وشربه أو توضأ منه ليس هناك مخالفة، لا يحكم العقل بوجود مخالفة للواقع، وإنما احتمال المخالفة، فلا يمنع العقل من تجويز الترخيص لا يمنع العقل من تجويز ورود الترخيص من قبل الشارع في الطرف الأول في الإناء الأول، لأن العقل لا يرى ارتكاب الطرف الأول مخالفة للواقع، وإنما العقل يرى ذلك احتمال المخالفة، والذي يعني أن العقل لا يرى البيان الشرعي بترك هذا الطرف، فيجري العقل قاعدة قبح العقاب بلا بيان عند ارتكاب الطرف الأول. فلو ورد الترخيص من الشارع في ارتكاب الإناء الأول لا يرى العقل القبح أو المنافاة لشيء. وأما إذا أراد المكلف أن يرتكب الإناء الثاني بعد أن شرب الإناء الأول، أراد شرب الإناء الثاني، ففي هذه الحالة يرى العقل أن هذه مخالفة قطعية، بل أن العقل ينزل هذه الحالة، يا حالة خليها بين شارحتها بين قوسين، حالة ارتكاب المكلف للفرد الأول وأقبل على ارتكاب الثاني، بحيث صار عنده شنو هذا العلم الإجمالي خارجا منحصر بفرد. فالعقل يرى أن هذه الحالة كالعلم التفصيلي، فكما أن ارتكاب المعلوم في العلم التفصيلي يوجب المخالفة القطعية للواقع، كذلك يرى ارتكاب الطرف الثاني المتعقب لارتكاب الأول مخالفة قطعية للواقع. ويرى العقل أن المخالفة القطعية للواقع فيها بيان فلا يقبح العقاب حينئذ، والنتيجة أن العقل يحكم بعدم المانع من ارتكاب الأول، ويرى المنع من ارتكاب الثاني مع الأول، وتمام النكتة أن ارتكاب الأول فقط لا مخالفة للواقع، لا مخالفة قطعية للواقع، وارتكاب الثاني في مخالفة قطعية، والذي يعني أن العلم الإجمالي نجز حرمة المخالفة الواقعية، المخالفة القطعية للواقع، يعني نجز حرمة ارتكاب الطرفين. العقل لا يجوز ارتكاب الطرفين، يعني أن العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة القطعية، وأنه مقتضى لحرمة الموافقة القطعية. ومعنى مقتضي أنه ينتظر الترخيص، والعقل يقبل الترخيص، فهو مقتضي. نعم، نحن والأدلة حسب إطلاقها أو عدم الإطلاق بحث في محله. واضح هذا؟ ماشي. بناء على هذا الشيخ الأعظم يقول بأن هذا التفصيل هو التام، العلم الإجمالي. علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، ومقتضى لوجوب الموافقة القطعية. ثانيا، يجيب المصنف عن هذا القول بالآتي، صنف في مقام الجواب: أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يخلو إما أن يكون فعليا بفعلية تامة أو بفعلية ناقص. حكم الواقع لا يخلو، لو فعلية تامة لو فعلية ناقص. إن كانت فعليته تامة فتامة بلحاظ حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. أما هذا التفصيل لا وجه له. وإن كان الواقع فعليا بالفعلية الناقصة فهو مقتضى للحرمة وللوجوب. أما هذا التفصيل الذي يلزمه أن الواقع فعلي بفعلية تامة لحرمة المخالفة القطعية، وفعلي بفعلية ناقصة لوجوب الموافقة القطعية، لا وجه له. كيف نتصور أن يكون الحكم الواحد تارة فعليته تامة وأخرى فعليته ناقص؟ صار واضح إن شاء الله؟ ثالثا، في نهاية كلام المصنف في مقام الجواب يأمر بالفهم أو التأمل، فهم يأمر بالفهم، ولعله إشارة من المصنف إلى إمكان التفصيل، لكن لا بالوجه الذي ذكره الشيخ، وإنما من باب أن ارتكاب الطرف الأول لعدم تمامية علة التنجيز. فالفعلية ناقصة، ولكن لما وصل الحال إلى ارتكاب الثاني وتعين المعلوم الإجمالي بالفرد الثاني، فكأنما الشارع جعل الثاني بدلا عن النجس الواقعي إن كان الأول هو النجس. ويمنع منه إن كان الطرف الثاني هو النفس. واضح هذا؟ لاحظوا وياي التفصيل الذي ذكره الشيخ المصنف، أجاب عنه قال ما وما ما أفهم أنت شون جاي، هو لو فعلية تامة لو فعلنا بالواقع. أما صير نفس العلم الإجمالي، علة تامة من طرف، مقتضى من طرف، هذا ما أفهم. فلو مقتضى للثنين فأقبل الترخيص بالثنين، لو علة تامة للثنين فما أقبل الترخيص بالثنين، فأبطل كلام المصنف الشيخ. بعدين المصنف قال يمكن تفصيل إلى وجه. شلون يصير إلى وجه؟ يقول خب من إجى المكلف للطرف الأول حتى يرتكبه، نحن نقول بالمقتضى، بالتالي أكو علة التنجيز متوفرة لو ما مطلع. فالشارع جوز بالأول، يعني جعل الأصل جاريا في الطرف الأول، بمخالفة لما بمخالفة. لكنه حينما جاء إلى الطرف الثاني يمنع من جريان الأصول، الشارع يمنع. ليش؟ يقول لأنه لاحظوا ياي هذا الطرف الثاني الباقي اللي بعده ما شربه إجا يريد يشربه، الشارع قال لا حرام ماكو مؤمن. ليش؟ فهذا أهم أشك به. يقول ها هذا إما أن يكون هو النجس، خو أمنعك منه نجس واقعا، لو هو النجس، لو ذاك الذي شربه هو النجس، فإن كان هذا الذي بيده الآن الثاني هو النجس فواضح بعد نمنعك منه، وإن كان النجس واقعا ذاك الأول الذي شربته وهذا طاهر فأمنعك منه لأني أجعل هذا بدلا عن ذاك. أنا الشارع بعد راح أجعل جعل آخر جديد، أجعل النجاسة في هذا الإناء الطاهر في مقام البدلية عن ذاك النجس الواقع الذي شربته لطفا بك من باب اللطف. فهذا الثاني إما نجاسة واقعية وإما نجاسة جعلية، وعلى كلا التقديرين ليس مجرا للأصل، فلا يجوز لك ارتكابه. في النتيجة صح نوصل أن الشارع يمكن أن يجري الأصول في الطرف الأول ولا يجريه في الطرفين معا. صار واضح؟ طب هذا هاي النقطة اللي صارت. رابعا نطبق هذا المقدار، نجي رابعا اللي هي إشارة منهجية من أو مناقشة منهجية من المصنف للشيخ. قال وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء، أن العلم الإجمالي بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية، فضعيف جدا. هذا التفصيل الذي نسب إلى الشيخ ضعيف. ضرورته تعليل بيان وجه الضعف أن احتمال ثبوت المتناقضين، أن احتمال هذا منين يجي الاحتمال؟ يعني بعد ما ارتكب الطرف الأول أجل الطرف الثاني، أن احتمال ثبوت المتناقضين منين يجي هذا احتمال ثبوت المتناقضين؟ إذا ثبت الإذن والترخيص في الطرف الثاني بعد أن ثبته في الأول كالقطع بثبوتهما، يعني بالنتيجة أنت إحنا عندنا المحال العقلي، العقل يمنع منه سواء كان بنحو القطع أو بنحو الاحتمال، ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما بثبوت المتناقضين في الاستحالة، فلا يكون عدم القطع بذلك بثبوت المتناقضين معها مع المخالفة الاحتمالية موجبا لجواز الإذن في الاقتحام. فلا يكون عدم القطع حينما يريد أن يرتكب الأول، ما قاطع هاي مخالفة وإنما يحتمل أنها مخالفة، فلا يكون عدم القطع بذلك بثبوت المتناقضين مع المخالفة الاحتمالية موجبا لجواز الإذن في الاقتحام. ليش؟ لأنه إذا كان الحكم الواقعي هو فعلية تامة فهو يحتمل المناقضة، لو لا يحتمل المناقضة يحتمل التناقض، ومنع احتمال التناقض كالمنع من القطع بالتناقض. فلا يكون عدم القطع بثبوت المتناقضين مع المخالفة الاحتمالية موجبا لجواز الإذن في الاقتحام، بل لو صح الإذن نبدأ نقول الحالة الثانية، لو كان الواقع مو فعلي بفعلية تامة وصح الإذن في الطرف الأول راح يصح في الطرف الثاني، بل لو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية بين يجوز لك في الطرف الأول صح في القطعية أيضا، يعني يجوز لك في الطرف الثاني. فكلام المصنف يعني يشير يقول خلاصته ما عندي تعقل لأن الشارع يسوغ ويرخص بطرف دون طرف، لو أكو فعلية تامة فبلحاظ الثنين، ما أكو فعلية تامة هم بلحاظ الثنين. فافهم إشارة لما ذكرناه واضح إن شاء الله. ولا يخفى خامس المو صار
رابع
هي المناقشة منهجية
رابعة. يناقش المصنف في كلام الشيخ الأنصاري بمناقشة منهجية، فإن الذي يظهر من توجيه الشيخ أنه خلط بين مقامين، بين مقام طبيعة وسنخ العلم الإجمالي أنه علة أو مقتضي، وبين مقام جريان الأصول وعدم جريان الأصول، وواقع المطلب أن يكون البحث بالشكل الآتي. هذا الآن اللي راح أقوله تقريبا أغلب الأعلام يسيرون على هذا المنهجية اللي يشار إليها بهذا الشيء. أولا نأتي إلى العلم الإجمالي في نفسه بقطع النظر عن آثاره ولوازمه، وأنه هل هو كالعلم التفصيلي كشف، هل هو كشف كالعلم التفصيلي، بعبارة أخرى هل يصلح أن يكون بيانا كالعلم التفصيلي فيرفع موضوع قاعدة قبح عقاب بلا بيان؟ هذا بحث أول. فقد نصل إلى أن العلم الإجمالي كالعلم التفصيلي كلاهما كشف عن الواقع، وكلاهما يصلح بيانا للشارع على أحكامه الواقعية، فلا يبقى مجرى لقبح العقاب بلا بيان في صورة المعلوم التفصيلي وصورة المعلوم الإجمالي. فكما أن العقل يحكم بقبح بعدم قبح العقاب لأن البيان موجود في التفصيلي، كذلك يحكم العقل بعدم قبح العقاب في صورة العلم الإجمالي لأن العلم الإجمالي بيان. وهذا مبنى من يقول بالعلية في العلم الإجمالي، من يقول بأن العلم الإجمالي علة يرى أن العلم الإجمالي بيان كالتفصيل. وإما هذا شق، وإما أن العلم الإجمالي بيان ناقص يعني ليس ببيان، أي أن العقل لا يراه بيان وإنما يراه انكشاف ناقص كالظن بالواقع من هذه الحيثية، من حيثية ومن جهة الإجمال العقل لا يراه قطعا وإنما يراه كشف الناقص، فلا يصلح للبيان، فلا يرفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيقع التفصيل بين العلم التفصيلي بأنه بيان وعلة تامة لتنجيز معلومه، وبين العلم الإجمالي وأنه ليس بيانا فلا يكون منجزا لمعلومه. وهذا مبنى من يرى أن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز. وهذا البحث يا بحث هذا أن العلم الإجمالي علة ومقتضي يبحث في باب العلم في باب القاطع من مباحث القاطع اللي هو هنا مو بالقاعة هاي مو يعني وين في مباحث القطع اللي هو بالأمر السابع هنا بحسب كلام المصنف. وأما بحث جريان وعدم جريان الأصول وهو بملاحظة إطلاق الأدلة لمن رأى أن العلم الإجمالي مقتضي يأتي في مباحث الأصول العملية في مباحث البراءة والاشتغال هناك بحث، لا أن يدمج مع البحث الأول لأن البحث الأول بحث ثبوتي. شنو يعني ثبوتي؟ احنا حكم العقل مو يم الأدلة، بحث ثبوتي بمعنى أن نبحث في العلم بنفسه بذاته ما هي حقيقته انكشاف أو لا وماذا يقتضي بقطع النظر عن الأدلة الشرعية. والبحث الثاني في جريان الأصول بحث إثباتي بمعنى مراعاة الأدلة الشرعية وأنها تامة تثبت الحجية للأصول في أطراف العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة أو لا. ومن الخطأ الدمج بين البحثين. واضح إن شاء الله؟ فكأنما المصنف يقول للشيخ الأنصاري أنت خلطت بيناتي، يعني جيت شنو سويت؟ قلت هنا الشارع يرخص هنا بالأول يعتمد على أصول العملية ويرخص فيشرب الطرف الأول، من يجي للطرف الثاني لا يجي بعد ما يرخص. المصنف يقول له هذا خلط بين مقامين. صار واضح إن شاء الله؟ قال ولا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك، يعني العلية والاقتضاء، أن نبحث في المقام اللي هو هنا بحثنا في مباحث القطعية، اللي هو هناك الشيخ العظم هم بحث في مباحث القطع، شنو بحث هذا المطلب اللي وصل له المصنف، يقول له أنت بهذا البحث اللي بحثته يفترض أن تبحث عن الاقتضاء والعلية فقط، لا تنظر للأصول وجرائد الأصول. كما أن المناسبة في باب البراءة والاشتغال، لكن إيش وقت بعد الفراغ ها هنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء للعلية، يعني في أول إيش سويناه ترتب بحث ثبوتي ثم إثباتي، في البحث الثبوتي الذي يصل إلى أن العلم الإجمالي علة تامة، بعد ذاك البحث ما يفتح عنده، ماكو ما يقبل تنجز، يعني ما يقبل ترخيص، بل إذا كان أكو إطلاق يروح يتصرف بالإطلاق، يروح يقيده شو شلون، لأن ما ممكن يلزم سلب الحجية عن القطع، وهذا قدم محال، يلزم وجود العلة التامة مع عدم وجود المعلول، تخلف المعلول عن علته هذا ما يصير. أما من يرى هنا أن العلم الإجمالي مقتضي، حينئذ يروح هناك يبحث البحث الإثباتي. كما أن المناسبة في باب البراءة والاشتغال بعد الفراغ ها هنا عن أن تأثيره في التنجز بنحو الاقتضاء للعلية هو البحث، كما أن المناسبة في باب البراءة والاشتغال هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا، هناك تروح تبحث أكو مانع لو لا وعدم ثبوته، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا، كما لا يقف إذا قلنا بالعلية هنا بعد هناك يجي. هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف وتنجزه به، واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الأول، مقسمنا الكلام إلى مقامين، خب تم الكلام في المقام الأول، يقع في المقام الثاني غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. أحسن الله عليكم.